إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحباب، موضوعنا الذي نتكلم فيه هذه الليلة إن شاء ربنا وأعان هو موضوع ذل التعبد. ذل التعبد، والعبادة لا تكون إلا بذل تام بعد محبة كاملة. فبغير الذل وبغير المحبة لا تأتي العبادة. ومن زعم أنه عبد لله عز وجل بغير هذين الأمرين فهو كاذب للزعام. فلا بد أولا من حب، أن تحب الله عز وجل حب يغلب على قلبك فلا يرى في قلبك إلا الله، حب لا يرى في قلبك إلا الله يؤثر على مشاعرك وجوارحك ويجعل كل خلجة وحركة فيك تتحرك من منطلق هذا الحب. ثم بعد هذه المحبة لا بد من ذل تام. قال ابن القيم رحمه الله: والمحبة والذل نسبتهما ثابتة، فإذا قلت المحبة قل الذل، وكلما زادت المحبة زاد الذل. فإن الإنسان مفطور على التذلل لمن أحب، فبقدر ما في قلبه من حب بقدر ما في قلبه من ذل. والذل من أساسيات العبادة، أصل العبادة وأساس العبادة الذل. ولذلك هذا الرصيد، رصيد الذل، إن كان كاملا لله عز وجل فقد أكمل العبد العبادة، وإن كان رصيد الذل ناقص فإن العبد ناقص العبادة. ولذلك العبد لا محالة لابد أن يكون ذليلا عبدا. إن لم يكن عبدا لله عز وجل فلا بد أن يكون عبدا لغير الله. لا يمكن، ولم ترى أحدا على ظهر الأرض خلقه الله عز وجل لا يدعي العبودية، إلا أن يكون عبدا لله عز وجل أو عبدا لغيرنا. فإن كان عبدا لغيرنا تنازعت فيه الآلهة، يعني هذا العبد إن خرج من ذله بعد محبته لله عز وجل لغير الله تنازعت فيه الآلهة، فهو عبد لآلهة شتى. لن يكون في قلب عبد حبيب إلا الله سبحانه وتعالى وحده. فإن خرج عن عبودية الله عز وجل وحده لا بد من آلهة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل ذلكم الذي عبد الله عز وجل واستذل وتضرع بين يديه فقدم كل حاجياته لله سبحانه وتعالى فإذا بهذا الإله العظيم الكامل يعطيه سؤله، فلا يحتاج لأحد سوى الله أن يسأل. عند ذلك سينطلق القلب ذلا وبراعة لهذا الملك لهذا الإله الكامل. أما باقي الآلهة فيعتريهم النقص، إله الهوى، إله النفس، إله العذاب، أي إله سوى الله تبارك وتعالى ناقص. فبما أنه ناقص فإن العبد لا يعطيه الذل كله، لابد أن يعطيه على قدر منفعته منه. فتنازعت الآلهة شتى متشاركون، لأن الأغراض تختلف ولأن الطباع والنفوس لا تختلف. فعند ذلك سيرى نفسه في صراع بين هذا وبين ذاك، ولذلك ربنا تبارك وتعالى بين أن العبد لا يكون سالما إلا لإله واحد، ولا يكون كاملا تاما إلا لإله واحد. فإن خرج عن عبودية هذا الإله صارعته هذه الآلهة الشتى، فعند ذلك هو دليل مهيض مريض ضعيف، لأنه لا يستطيع أن يوفي بكل متطلبات الآلهة. وربنا عز وجل ضرب هذا المثل مثلا لعبد، هذا العبد رجل سلم لرجل، وكلمة سلم مسالم، هو عبد لسيد، وهذا السيد مسالم له لا يؤذيه ولا يضره، وهذا العبد مطيع لسيده، ليس بينهما خلاف. أما الآخر الذي تنازعته الآلهة الشتى فهم متشاكسون، رجل عبد عند أسيام متشاكسون. لماذا متشاكسون؟ لأن الطباع مختلفة ولأن الأغراض مختلفة، فهو يريد أن يلبي طلب هذا فلا يستطيع لأن الآخر يغضب، فيلبي طلب الآخر فيرى الأول قد غضب، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع إلى آخره من آلهة. أيها الأحباب، إن أعظم ما ينتسب به العبد أن يكون عبدا، ومما زادني شرفا وفيها وكدت بأخلص أطأ السريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أعظم نعم الله عليك أن الله اصطفاك لنفسه، وما خلقك إلا له. انظر ما هي الحكمة من خلقك، لما خلقك الله عز وجل؟ أخلقك لعمارة الأرض؟ لا، فإن قبلك كان خلقا دونك، جعلهم الله عز وجل لعمارة الأرض وسلامهم، ألا وهم الجن. بل إن الله عز وجل قادر على عمارة الأرض بغيرك، وعمارة الأرض لا يهم لأنها إلى فناء، وأمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فابحث عن وظيفة أخرى خلاف عمارة الأرض، وظيفتك أنك عبد لله عز وجل، ما خلقت إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقط. إذا لا بد أن تسأل نفسك هذا السؤال: ماذا يريد ربي مني؟ يريد منك العبادة، إذا كيف أعبد الله؟ كيف أحقق هذا المطلب الذي أراده الله عز وجل مني؟ لو سألنا استطاعة العريضة من الناس: أحققتم هذا الغرض؟ أعديتم هذا الهدف؟ الجواب: لا، لأن أكثر الأرض على خلاف ما أراد الله عز وجل، وإن قطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك من أضل، أي أنهم أئمة للضلالة، أكثر من في الأرض أئمة للضلالة، فما بالكم بالأتباع. إذا لن ترى على الطريق
ولن ترى على الجادة ولن ترى على الاستقامة والعبادة إلا النذر اليسير الذين حققوا هذا المطلب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. معلم بعد ذلك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لما قرن الله عز وجل بين الرزق وبين القوة حتى يعلمك أن الذي يطعمك وأن الذي يعطيك هذا الرزق هو القوي الذي قهر كل قوة وغلب كل قوي وما دونه فهو ضعيف. فالجأ إليه وتوجه نحوه ولا تعبد إلا إياه، فإنك إن عبدته كفاك غيره، وإن عبدت غيره لم يكفك ولم يغني عنك من الله شيئا. ماذا يفيدك لو عبدت غير الله عز وجل وإن كان ملكا؟ أين هو؟ قبضته بيد الملك الله، رزقه بيد الملك الله، أجله بيد الملك الله، أمره بيد الملك الله، فهو لن يغني عنك من الله شيئا. إذن الجأ إلى من ساق إليك الرزق وجلب إليك النفع وهو القوي المتين سبحانه وتعالى. بل جعل سبحانه وتعالى أن هذا الدين حقيقته عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذ انقلب في قلبك ما هي مواقف العبادة في هذا القلب، وانظر في جوارحك ما هي مواقف العبادة على هذه الجوارح، فإن وجدت في قلبك أن الأمر مسلم لله عز وجل، وإن وجدت على الجوارح أن الجوارح منساقة لطاعة الله تبارك وتعالى فأنت قد حققت العبادة. وإن وجدت قلبك غير مسالم لله عز وجل وأن الجوارح مختلفة، العين ربما تطيع وربما تعصي، الأذن ربما تطيع وربما تعصي، كل ما في الجوارح ربما تطيع وربما تعصي، فهنا خلل في العبادة. ما أقمت العبادة؟ لابد لهذه الآلات التي خلقها الله عز وجل إن كانت سليمة عابدة أن تكون صحيحة في العبادة. ما تختلف عندك لو ماكينة مثلا لصناعة الفلاش، فنجد مثلا الماكينة السليمة تجد كل عقدة في هذا الفلاش سليمة متساوية، فلو وجدت بين كل عقدة وعقدة قد شذت ونبتت وخرجت عند ذلك تقول هنا عفو في هذه المدينة. فإذا وجدت عينان تتأمل في خلق الله عز وجل وتسير في عبادة ديمة إلا أنها بين الحين والآخر تنقطع كالمدينة الخاربة العطرة تنقطع لغير الله، فيكون فيها حظا لنفسك او حظا لهوى، فاعلم ان بالعينين خلل. وكذلك الاذن ان كانت ديمة سماعة في امر الله عز وجل، لكن بين الفينة والفينة يحدث بها حقق خلل فتسمع ما لا يرضي الله عز وجل، عند ذلك بهذه المكينة خلل وعطل. وكذلك باقي الجوارح، لأن الجوارح إن سلمت لله عز وجل محال محال أن تختل في وظيفتها. لأن المكينة إن كانت سليمة ما شاء الله أخرجت لك عبادات وطاعات ديمة الزياد، ذلكم الإيمان حتى يتم كل يوم في الزياد لا في أخر، لأن الجوارح قد عرفت طريقها إلى الله تبارك وتعالى. فجمع بين هذه الأشياء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كأن الله يقول لك يا عبد كل شأنك لا بد أن يكون من صلاة ومن ذبح ومن أمر للدنيا ومن أمر للآخرة حتى الحياة والموت لابد أن يكون لله عز وجل. بل جعل ربنا تبارك وتعالى يمدح رسوله وأتباعه على أنهم حققوا هذه العبادة وكانت فيه. اسمعوا هذه الآيات، يقول عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. محمد رسول الله والذين معه، أي أصحابه رضوان الله عليهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، حققوا التوحيد والولاء والبراء ثم قاموا باقي العبادات، لأن كل هذا عبادة، لأن كل ذلك عبادة، ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. في التوراة مثلهم أنهم أقوام نحتت العبادة جذابهم، ذلك مثلهم في التوراة. ومثل آخر في الإنجيل كما قال عز وجل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذا المثل الأول الذي وجد لهذه الأمة في التوراة أنهم أهل عبادة، والمثل الثاني في الإنجيل أنهم أقوام أكملوا هذه العبادة، ما ترى فيها نقص. كزرع أخرج شطأه فاستغلظ ثم وكمل واستوى يعجب الزراع، ذلكم صاحب الأرض، ذلكم المزارع الذي نظر إلى زرع فإذا بزرع قد تم وكان على خير ما يتخيل وخير ما يتصور، ما كان يحلم أن يكون الزرع بهذه الصورة، فإذا بأصحاب محمد كانوا كذلك رضي الله عنه. فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هم وأتباعهم، إذا لولا أنهم حققوا العبادة بمعانيها ما نالوا هذين الوصفين في التوراة والإنجيل، وصف بطول ذل وعبادة ووصف بتمام وكمال عبادة في التوراة وفي الإنجيل بالنسبة للأمم الماضية، فجعلهم سبحانه وتعالى رهبانا بالليل ليوسا بالنهار، لا يخشون في الله لومة لائم، يقدمون الغالي والنفيس لمن أحبوا ولمن استذلوا بين يديه لأنهم عرفوه، وبقدر معرفة العبد بربه بقدر بذله وعطائه. فهم لما عرفوا الله عز وجل تمام المعرفة من حب وذل وتضرع بين يديه قدموا كل شيء. فترى الرجل يقدم الرقبة رخيصة لله عز وجل، ذلكم الصحابة رضوان الله عليهم كانوا آية من آيات الله عز وجل في أي موطن وفي أي مكان. في قيام الليل كانوا هم أهل السبق، في البيع والشراء والمعاملات كان لهم السبق، في الأخلاق الحسنة والجود والكرم كان لهم السبق، عندما كان ينادي منادي الجهاد كان لهم السبق في كل شيء. خلف الطرف وانظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم ترى فيهم دون أقل صاحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من ملء الأرض ممن هم دونهم رضوان الله عليهم. حرام بن الحان صحابي كان رجلا من أهل القرآن خرج مع 70 الذين خرجوا لتعليم الناس كتاب الله عز وجل، فغدر بهم القوم. فجاء رجل كان يسمى بعبد الجبار، فأقبل على حرام ابن ملحان من خلفي بحربتي فطعنها فخرجت من بين ثديي، فإذا بالدم ينبت، فإذا بحرام ابن ملحان يضع الدم على يديه فيمنع كفيه، ثم يضع هذا الدم على رأسه ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ما في كذب، ما في حيل، لأن وقت الموت يظهر الصدق، أصادق أم كاذب. فكانوا في رخائهم أهل صدق، وفي شدائرهم أهل صدق. فزت ورب الكعبة. قال عبد الجبار: كيف فاز وقد قتلته؟ دمان ده أنا قتلت بيدي. فقالوا: دخل الجنة. فأسلم عبد الجبار. هم هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عمر: أقمنا الليل حتى تفطرت أقدامنا، تشققت وانبثق منها الدم. الأقدام من طول القيام والوقوف، من طول الثقل، ثقل الأبدان، وقيام دائم ديما دؤوب، كان القدم يتشقق فالدماء منه تخرج. ظلوا على ذلك الأمر حولا كاملا. في كل موطن كانوا هم رضي الله عنهم. قارن، قارن وطبعا يعني لا نستنقص من أي نبي أو أتباع أي نبي، ولكن نقارن ونفرق بين أصحاب موسى عليه السلام، بين بني إسرائيل وبين أصحاب محمد. قال عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا. لم يثبت أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جادل في أمر القتل إلا في أمر واحد. ما هو هذا الأمر؟ لما نزلت الآيات: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ أمر صعب يشق على النفوس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فنزلت الآيات: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الجيل الأول أصحاب موسى عليه السلام قالوا: أتتخذنا هزوا؟ أنت بتضحك علينا، تبخر منا. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يستحيل أن يأتي نبي إلى قومه ليمازحهم أو يفخر منهم، إنما يأمرهم بأمر الله عز وجل ليأتمروا به. فلم ينفذوا. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو جاءوا بأي بقرة فذبحوها لتقبلت منهم، ولكنهم تعنتوا فشدد الله عليهم. فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: انه يقول انها بقرة لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. ليست بمسنة ولا صغيرة، بل هي وسط. فافعلوا ما امركم الله عز وجل به. فلو جاءوا باي بقرة في متوسط العمر وذبحوها لكفاهم ذلك. سكت. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. لونها ايه؟ كما تقول لون واحد. ما لونها؟ فشذب الله عليهم. قال: انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها. شوف الفرق بقى هنا. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. لو ذهبوا الى اي بقرة صفراء شاطر لونها وذبحوها لكفهم ذلك، ولكنهم تعنتوا فشدد الله عليهم. قال مولانا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه عليها، برضو مش عارفين تحديد، وان ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول، بقرة مدلعة حاجة خاصة، لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. جابوا كما قال ابن عباس في كل انحاء ما بسط تحت ايديهم من ارض ليبحثوا عن هذه البقرة. قيل وجد عند عجوز وكان لها ولد، فتربوها عليها فقالت لا حتى تملأ بيتي ذهبا.
شوف تخيلوا كان ممكن يجيبوا بقرة بألفين جنيه وتنتهي مشكلة، بألف وخمسمية مش مشكلة، بألف جنيه مش مشكلة. يعني لو في أول أمر حتى بقرة عيانة كحيانة أي حاجة.
فشتب الله عليهم حتى ملأوا بيت العجوز ذهبا ثمنا لهذه البقرة.
أما أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالله كان يختلف، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
إذا كل التعبد ثمار السمع والطاعة،
والسمع والطاعة لما أمر الله عز وجل. وذلك نرى يا إخوان في كل موطن من تشريع الله عز وجل في كل أمر نرى للصحابة جواب تطبيق تنفيذ.
حتى كان أحدهم يفتخر كعلي رضي الله عنه آية آية الصدقة أن يقدمها بين يدي الغلم ليناجيه، قال ما نفذها إلا أنا صار رزقت، يعني قيل ما دخلت معدود
فنفذها علي رضي الله عنه. فأمر العبادة أمر خطير، هذل وذاب وضعف بين الناس، حتى أن كثيرا من الناس يظن أنه بركعات أو بسجدات أو بمسبحة أو بصيام أو بغيرها من بعض الأذكار التي تطلق على لسانه بجد أم بهبل أنه أقام العبادة. لا ثم لا،
قلب طرفك بين أوامر الله عز وجل وتفتش، فكل أمر لله عز وجل لجوارحك فيه عمل، كل أمر وكل نهي نهاك الله عز وجل عنه لا بد لجوارحك فيه ترك.
فإن كنت أمام أمر الله عز وجل في مقام الامتثال والسمع والطاعة فأنت أمام،
وإن كنت أمام أمر الله عز وجل في موطن وموضع التسويف
إن شاء الله والله أول الأمر ده بنفسي وأنا مقر، ومين يخالف أمر ربنا؟ أنا مقر، ولكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. أيها الحبيب لا تتخيل أن أمر السمع والطاعة يأتي بين عشية وضحاها أبدا،
ولو كان ذلك
لاختصر الله عز وجل الرسالة وكان من أول يوم بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افعل أو لا تفعل.
فكانت الرسالة في أولها
تعبيد وتحقيق هذه العبادة، والذل أن يكون رصيد الذل كاملا لله عز وجل،
أن يعرف العباد برب العباد، فإن هم عرفوه عبدوه
وأقاموا كل أمر وتركوا كل نهي. تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه أحمد،
لو أن أول ما نزل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم افعلوا أو لا تفعلوا ما فعلوا، فلو قيل لهم ذروا الخمر ما تركوها، لو قيل لهم لا تفعلوا كذا أو افعلوا كذا ما فعلوا.
ولكن أنزل الله عز وجل عليهم آيات فيها ذكر الجنة وذكر النار، فيها الوعد والوعيد. فلما عرفوا الله عز وجل وعرفوا العاقبة التي لهم، أنزل الله عز وجل عليهم افعلوا ولا تفعلوا. جعل الله عز وجل العبادة سبب في التمكين. فالأمة ما ذلت وما ضعفت إلا عند من سلخت عن العبادة. والله يا أخوان وأقسم بالله من هذا المكان، لو أن العباد عبدوا الله حق العبادة ما خذ لهم في موطن قط حين، وإلا شككنا في عبوديتنا لله عز وجل. يعني الصحابة في كل موطن كما قال عز وجل ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، متى؟ حينما كنتم لله أذلة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. في موطن فرح الصحابة بقوتهم فهزموا. والله لو حققنا العبادة لما رأينا الأمة كما نراها الآن في ضعف وضياع، في ذلة ومهانة ومسكنة. قال عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، متى؟ حينما نحقق العبادة. إذا حققنا العبادة على الفرد والمجتمع كالكل بعزة وعلو، لأن رصيد الذل يعطيك كرامة ورفعة وعزة وعلو وشموخ، لأنك أصبحت عبد بالله عز وجل. أما إذا نقص رصيد الذل نقصت هيبتك وعزتك ومكانتك، فلا وزن ولا قيمة. إخوان تاريخ بيقص لنا قصص عجيبة. فكر في رجل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا عنه كافر، قالوا عنه زنديق، قالوا ما قالوا، حتى أن هذا الرجل عاش مظلوما حتى مات، حتى ألف كتاب من قال شيخ الإسلام فهو كافر، أو من قال ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. فإذا بالله عز وجل يعلي قدر هذا الرجل ويعلي أمره ومكانته حتى نرى الآن دولة كاملة، دولة كاملة تنفق على تراث هذا الإمام وهذا العلم كل ضال ونفيس. لو في ورقة واحدة يقال لآل سعود هذه لشيخ الإسلام ابن تيمية لبذلوا فيها الذهب، لبذلوا فيها كل شيء ثمنا لهذه الورقة. فسخر الله له دولة أمة كاملة، مطابع خاصة لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى أن وزير الأوقاف السعودي الآن يزور في كل أطراف الدنيا يبحث عن ورقة لشيخ الإسلام. حبس وعزل و و و من صبر من أحد من خلق الله شيء؟ لا، كان يقول يفعل بأعدائي وجنتي في قلبي، جنتي عبوديتي لله في قلبي، إن حبسوني فكفت خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. ثم لما كانت تغلق على أبواب الزنازين كان يقرأ هذه الآيات وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. كان يقول رحمه الله والله لا أجد ما أجازيهم بما فعلوه من حبس، والله لو أملك تلال الأرض ذهبا لأعطيت إياها مقابل أنهم جعلوني أخلو بربي تبارك وتعالى. للشيخ الإسلام ابن تيمية، عارف معنى لبلد ده كلام عن الشعر والدجل وكذب وافتراءات؟ لا، أخرج رجال كل الأمة تفتخر بهم، من تلاميذه ابن كثير صاحب الكتاب، من تلاميذه ذلكم الإمام الرباني ابن القيم. قال ابن القيم والله لا أجد منة على ظهر الأرض أقدمها لشيخي ابن تيمية إلا أن أدعو الله عز وجل. قال والله أدعو الله له في كل سجدة لأنه أخرجني من ظلمات الضلال إلى نور التوحيد. من تلاميذ الزهري جملة من العلماء من خيرة علماء العصر، ما رأينا عالما بعد شيخ الإسلام ظهر ونبع إلا كان من طلابه فقط.
لماذا؟ حقق العبادة. العبادة ليست مجرد صور، ليست مجرد نزعات، ليست مجرد مناصب وأماكن يعلوها أحد أبدا. العبادة سر بينك وبين ربك تبارك وتعالى، إن أقمته أقامك وإن تركته خدمك وتركك. لذلك يا أخوان الصحابة كانوا يتعجبون من أبي بكر، لما تميز عن أصحابه؟ ما الفرق بين أبي بكر ومن هو دون أبي بكر؟ قالوا سر بينه وبين ربه لا يعلمه.
بل لو نظرنا في العلم من كان هناك يفوق أبي بكر في الصلاة والزكاة، هناك من كان يفوق أبي بكر كثير،
لكن تميز بشيء ما هو لا يعلمه إلا الله. هذا
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وقع خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد، وكلاهما في السبط والمكانة والموضع لا لا، فإذا بنيت لم يغضب لعبد الرحمن بن عوف أن سبق خالدا بأيام سنة أو بسنتين. قال يا خالد دعوا لي أصحابي، فلو أنفق أحدكم كجبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. يعني لو أنفق أصحاب عبد الرحمن بن عوف أو عبد الرحمن بن عوف من أكف من شعير، وأنفق خالد كجبل أحد ذهب، لكانت كف الشعير لعبد الرحمن بن عوف عند الله عز وجل أفضل وأنمى وأعظم من هذا الجبل الذهب الذي أنفقه خالد. فكيف بمن هو دون خالد؟ يعني قلنا بقى لما نقول الآن لو أنفق خالد شعيرة لكانت أفضل من ملء الأرض ذهبا ممن جاء بعد خالد. هم الرجال الذين عرفوا الله عز وجل فعزهم. فمن أعظم سبل التمكين العبودية، فالأم إذا عبدت ربها مكن لها وجعل لها الثياب، وإن تخلت عن العبادة أذلها الله عز وجل، بل جعل في أخريات الأمم لا وزن ولا قيمة، حتى ملهاش موقع على الخريطة خالص. أمة مهيضة ضائعة لا تلوي على شيء والعياذ بالله. ولذلك من أعظم شروط التمكين العبودية، قال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد من الله عز وجل باق إلى قيام الساعة، لا يخلف الله عز وجل الميعاد. بل جعل الله عز وجل هذه الوظيفة العظيمة هي غاية التمكين العبودية. قال سبحانه وتعالى الذين إن مكنهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا العبادة. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. حتى بعد التمكين كان تمكينهم سببا لإقامة هذه العبودية في الأرض. ولكن خرج الصحابة شرقا وغربا شمالا وجنوبا طولا وعرضا، لما خرجوا؟ خرجوا لتعبيد العباد لرب العباد. ربعي بن عامر لما دخل على رسل، ربعي بن عامر رسول سعد بن أبي وقاص، رجل بدوي أعرابي يعني ما يعرف مصاري الكوع من البوص، أمي رد الثياب حافي القدمين رايح مع بغلة مهلهلة. فدخل فلما اقترب، طبعا رستم عظيم قائد الفرس، قال اتوني برجل اصاوره. فأرسلوا إليه هذا الرجل ربعي بن عام، فقال اجعلوا زهرج وزخرف وزينة حتى نفسنه ونضعف قلبه، واجعلوا أمام كرسي قوس فلا يدخل علي إلا راكعا. فإذا برسم أول ما دخل شخص كده السجاد روش والورود والحرس والسيوف والرماح وريش النعام وغيرها من هذه الأشياء التي هي من زخارف الحياة الدنيا. فلما دخل عقد رضاق بضلته في هذه البصر، قال له بعيد بعيد، قال أنتم طلبتموني اتركوني أفعل ما بدل، فربط حبل دابته في هذا البصر، ثم أخذ يتكئ على رمحه ويخرم السجاد العجم بتاع فارس اللي هو ما شاء الله، وده رجل جل حرام. فلما اقترب من القوس هم بقى عاملين حيلة فكروا من مغيرة رجل أعراب بدو الحكى وليه، فدخل بيسه من خلف حتى يعطيه بالتحت، ثم دخل في مقامه. فلما أراد بجزء الأرض أجلس بجواره وقد لا يلقن ذلك، قال رسول ما الذي جاء بكم؟ انتوا جايين عاوزين من ايه؟ عاوزين فلوس؟ ده انتم كنا بنرضيكم بنبعتكم ارسلوا وتسكتوا انتهت المشكله، يعني انتم يكفيكم واحد من موالي فارس فيكفينا شركم، ماذا تريدون؟ فقال له ربعي بن عامر اسمع، كنا شر امه، كنا أحقر أمة، كان قوينا يأكل ضعيفنا، كنا لهم لنا إلا السير والعدوى خلف اليرابيع والضببة، كان أحدنا يقتل ولده مخافة أن يطعم معه، فأرسل الله إلينا رسولا عرفناه، عرفنا أصله وعرفنا نسبه فهو من خيارنا، وكان يسمى بالصادق، فصدقناه واتبعناه، فأخبرنا أن لحوم فارس خير لحوم، فجئنا نأكل لحومهما. فزع الرجل. طيب احنا عاوزين نتكلم بقى ندخل الكلام بجد، ماذا تريد؟ قال الذي نريد، نريد منكم أن نخرج العباد، عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن دور الأجيال إلى عدل الإسلام وظهوره. فضل يحصل مفاوضات مفاوضات الى ان انتهى، قال له انذرناكم ثلاثا ثلاث ايام. كيف استطاع ربعي البدوي الاعراضي ان يكلم قائد فارس هذه الصورة؟ انه العدو. وذلك يا اخوان كلما الانسان كان عبدا لله عز وجل لا يهاب احدا دون الله، من يهاب يهاب الله بين يديه وهو يصلي، كان طاووس يقول كنت اعالج امر صلاته، كان احمد بن حرب الملاهي اذا دخل الصلاه ما كان في وجهه قطره دم، قبل الله نور يعني الضغط ينزل به دم خالص، فيقول لي ما الذي يعتريك حينما تقبل على الصلاه؟ فيقول يا قوم اتدرون بين يدي من تعبد؟ انتوا عارفين اخذ بين يدي من؟ سأقف بين يدي الله، مش بين ملك او وزير. الواحد عشان يقابل واحد مثلا مسؤول او غيره بيحض الله يوم الثلاثة وسط الرايح جاي وازاي هقابله ومد ايده ازاي ويثبت ايه ويحط ايه ويرفع ايه ومد ايه؟ بين يدي من سأقف؟ سأقف بين يدي الله عز وجل. كان الرؤوس يقول عليك اول صلاة 20 سنة، كيف إذا نقف بين يدي ربي تبارك وتعالى؟ كيف سأقف؟ كيف سأصلح هذا القلب وهذه الجوارح في الملك؟ فلما هاب الله عز وجل أهاب الله منهم كل الناس كانت خبرة. قيل للحجاج إن الحسن البصري لا يهاب ولا يخشى، وتكلم فيك يوما على ملأ، لأن الحجاج ماشي المشقة، قال لمن هذا القصر؟ قالوا للحجاج. الحكم رأى قصر قال لمن؟ قالوا للحجاج. فسب الحجاج
فعزم الحجاج على قتله. قال بقى الحبس الملاوس ده اللي هو عدل الجامع ده على طول يتكلم فيه أقول الملك. ثم قال لسيافي اجعل جنودك في الضماطين فإذا أشرت لك فاقتله. وفرس الناطع في الأرض ووقف الجنود عن اليمين وعن اليسار ودخل الحسن على الباب. فلما أراد أن يدخل قال له الحاج انتظر. فلما أذن له الحجاج بالدخول تمتم الحسن قعد كده شفتاه تتحركان ثم دخل. فلما دخل على الحجاج إذا بالحجاج ينهض في غاية من الفزع والرعب. ثم قال يا أبا الحسن حياك الله ومرحبا هيا تفضل. ثم ساقه من يدي وجلسه في مكانه وجلس الحجاج على الأرض. أما لك حاجة؟ قال ما لي حاجة أنت الذي ضربتني. أما هناك شيء لهم؟ قال لا أنت الذي أردتني. فأعطاه سورة من مال وأخذ يطيبه ويعطره. ثم قال لهم خالف رشيدا حياك الله. فخرج الحسن رافع الرأس شامخ الأمن فإذا بالحاجب الذي على الباب يعلم تماما أن الحسن دخل ليقتل فأسرع خلفه. فقلت وماذا فعلت؟ ما الذي حدث؟ قال ما حدث شيء حينما دخلت على الحجاج قلت حسبي الله ونعم الوكيل. تذكرت موقف إبراهيم من النمرود فقلت حسبي الله ونعم الوكيل. فمن كان الله حسبه من يضره؟ من بعد الله؟ من بعد الله يضر عبدا هو ولي لله عز وجل. اصلح العباد لله يصلح الله لك كل شيء. قال عز وجل طبعا غاية الرسل واتباع الرسل هي عباده. قال عز وجل ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كل الرسل جاءوا بهذه المهمة تحقيق العبادة. فلو كان موضوع العبادة شوية صلاة وصيام مش بنعي هذه الرسل. تحقيق العبادة تزميل القلب والجوارح لله عز وجل في كل أمر صبر أم عظم هي دي العبادة. هي دي العبادة أن يكون في قلبك إلا الله، أن يكون لك آمر إلا الله، أن يكون لك نهي إلا الله، أن يكون الظاهر والباطن لله عز وجل. وزي ما في حديث مرعب جدا هذا الحديث رواه ابن ماجه بسند جيد عن ثوبان رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأناس يوم القيامة لهم من الأعمال كجذال سهام بيض أعمال عظيمة كالجبال يجعلها الله هباء منثورا. إخواننا ده في نبذة أهل الطاعة مش أهل المعصية والتفريط. أناس أطاعوا الله عز وجل وظنوا أنهم على شيء وليسوا على شيء. أناس ساروا إلى الله عز وجل فإذا بسير شراف قضية خطيرة. نحن ليس الآن بطلب معاصي وذنوب بطلب بعد كلي عن طريق الله عز وجل. يظن أنه يسير إلى ربه وإذا هو بعيد تماما يرى شراف أمامه. فلذلك قال الصحابة من هم يا رسول الله؟ قال هم لنا لهم حظ من صيام وحظ من قيام وواو إلى آخره. أين موطن الخلال في من عند الله؟ قال هم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا يراعي لله حرمة عبادات ظاهرات واضحات امام الناس اما بينه وبين الله عز وجل خراب ما في عمار. ولذلك مشكلة الان مش مشكلة ان انا نسيب الذنب الفلاني
واترك المعصية الفلانية واقول والله ده انا ما بسببش كبائر. صح المسار مسار العبادة.
هذه الطاعات الظاهرات التي تؤديها لله عز وجل اصلح مسارها لله، اجعلها لله خالصة. اصلح هذا القلب. يأتي العبد يوم القيامة بطاعات فيقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
معك حاجة خالصة. وان الله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا خالصا. يعني يا حبيبي لو جئت يوم القيامة 99 عبادة لله وحده في العمل من غير الله ربنا لك كله مش عاوز. واحد في المئة لو واحد في الالف ربنا نفسه مسلم. لو واحد من الالف لغير الله لا يقبله الله عز وجل.
يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشرك كله.
يعني ممكن تيجي لعبادات كثيره وطاعات عظيمه وكلها ولا حاجه. ولذلك لما يقول اخوانا الاخلاص عجيب. الاخلاص عجيب. كان في كان الثوري يقول ما عللت شيئا اعظم به بيدي. ازاي خلي هذه النيه لله جميله كيف افلحها. ولذلك قالوا للعبد امام العمل مواقف ثلاثه. مش تخش كده تروح ضارب الصلاة كده ما جات ما جات مش مشكلة. المهم ادينا الفرض وخلاص والحمد لله ما شاء الله والذبحة في ايدك وانت من المصلين وفي الصف الاول من
الاول. لابد من وقفات ثلاث امام اي عمل.
وقفة قبل ووقفة فيه ووقفة بعد. وقفة قبل انتهى العمل جميل ونثبته قد ايه. لو اقل من 100% غير 100 وصلحها. لأن بعض الناس يحب أن يكون العمل لله عز وجل كله بس في نفس الوقت عاوز يبقى جزء كده إيه للناس. عاوز أعرف الناس أنا برضه راجل متدين جزء للناس. هذا مثلا لما دخل الشيطان والعياذ بالله.
فإن كان في عملك جزء لغير الله فاحذر
اصلحه فورا.
لا بد الناس أن قالوا صالح أصالح فأنت غير سينادى عليك أمام الناس بما أنت به صادق بما في قلبك الصدق يوم القيامة. إن كنت من أهل الخير من أهل الصلاح سأقوم أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاقى حسابي. فإن صدقك الناس وأن كذبوك
فإن الله عز وجل أخرج ما في قلبك.
الناس وأنت رجل صالح ورجل متدين وأنت أنت أنت وإذا بيوم القيامة تؤتى الكتاب بالشمال والعياذ بالله. ماذا فاتك الناس؟ ماذا جنيت من ثمارك مع الناس؟
شوف حنظل سيبك من نظر الناس بخلص وخلص القلب لله. خلص العمل لله. ابدأ العمل أي عمل لله عز وجل.
ثم في أثناء العمل
أي عمل لا مش مجرد أن أنا أبذل النية وانتهت المشكلة. لا في متابعة فبعد
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تنظر في صلاتك طبعا هذه كده الصلاة كمثل ده في كل عبادة حتى في البيع في الشراء في كل مسألة من مسائل الشرع في الأخلاق في المعاملات في كل شيء
لابد أن تقف وقفة في أثناء العمل. كيف أداه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ صح العمل نفسه المتابعة.
لأن العمل بدون متابعة لا يقبل.
لو مثلي وفي خلل في الاتباع لا يقبل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. قال الفضيل لا بد من أمرين من نية ومتابعة بغيرهما فسد العمل. فأنت في أثناء عبادتك لا بد أن تنظر لهذه العبادة نظرة تزكية وضبط أن تتابع فيها العمل خلف نبيك صلى الله عليه وسلم. فأنت تسمعه يناديك في صلاتك صلوا كما رأيتموني أصلي. فتبدأ من التكبير بالتسليم وأن تتابعه في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل لحظة منذ بدء الصلاة إلى منتهاها حتى تصلح هذه العبادة. وكذلك كما ذكرنا باقي العادات في المعاملات، كيف كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يشير، كيف كان يهمس، كيف 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 نتعامل. لما جاء عبد الله بن أبي الدرداء وكان قد أحل النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فقال لو رأيتمون ثلاثة لو رأيتمون قد تعلقوا في أستار الكعبة فاقتلوه. فجاء عثمان بعبد الله بن أبي الدرداء فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في قبول الإسلام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وصعد. فلما قال الانتظار رفع رأسه ثم قال قبلنا إسلامك يا عبد الله. فلما انصرف قال لأصحابه أما كان منكم رجل رشيد فقام إليه فقتله. انتم شايفين أنا حليت دمه بدم حلال. نحن قلنا إن الثلاثة دول ابن خضر وعبد الله بن أبي الصرح وثالث عكرمة ابن أبي جهل، قلنا الثلاثة دول لو تعلقوا بأسرار الكعبة يقتلوا. فزيت السمو وأنا ساكت منتظر. فقال أحد الصحابة هل أومأت لنا يا رسول الله؟ يتمناك بشارة. فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، لا بطرف العين ولا باللسان ولا بالصراع ولا بالأمن والأبدا. إذن أنت في أثناء عملك حركات وسكنات لابد أن تتمثل فيك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم عن السلام بالأكف أو الإشارة، قالوا بأن الأكف سلام اليهود والإشارة سلام النصارى. ثم نسلم نقول السلام عليكم، هذا واحد بعيد انطق مع الإشارة أو الإيمان. إذا لابد كل صغيرة أصلح العمل. كيف آكل؟ لنفترض كان غلام في حجري فعلمه قال يدك لا تطيش في الصحفة، فأمسك يدي وقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كل ده أصبح العمل. يعني انا لما اقعد اكل اصيد 20 صنف وزلامي واطيش من يمين وشمال واقول لك مالناش دعوه بالعباده، هذه عباده. رجل كان بحضره النبي صلى الله عليه وسلم فمن عد الناس الكبار بقى طبعا ياكل باليمين ويشرب بالشمال، فشرب بشماله او اكل بشماله. فقال عليه السلام كل بيمينك. اصلح العمل، السنه ان تتبع السنه تاكل باليمين. فقال الرجل لا استطيع، ما منعه الا الكبر. انت لازم تحرجني وتمنى الرسول يقول كلمه عليه يعني كل بالليل، يعني هؤلاء ازاي هتيجي ازاي ده هو حاله لو مات هي مشكله. فقال يعني قلت يمينك. قال استطعت ما منعه الا الكبر. لا استطيع ما منعه الا الكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، انت بتعاند. طيب لا استطعت، فما رفع يده الى فمي حتى شلت. بس كده مقوته لا تنزل تحت ولا تشلوت. اذا اصلاح العمل في العمل، وانت في اثناء العمل القول كلم كلام زي ما تتكلم. يعني هلك المتنطعون والمتشدقون والمتفرقون، حتى طريقه الكلام لازم يكون في طريقه معينه في الكلام. بعض الناس بكلمك من مخيره وبعد ندعو يقول لك منك مين ويصع لك راسه كده ويصع لك، هذا كل هذا باطل، عمل فاسد. اصلاح العمل في العمل، الاشاره الحركه السكنه كل شيء لابد ان يصلح حتى تستقيم العباده لله عز وجل. طيب كل ده على اصلحت النيه واصلحت العمل والاتباع، وبعد ذلك انت على خاطر وجل اقبلت العباده ام لا؟ لما قولها مش مقبولة خايف بعد كل عمل ألا تقبل. كان ابن عمر يقول يا ليت يا ليتني أعلم أن الله تقبل مني السجدة. طب يا عم كمل لك إيه سجدة؟ قال أما قرأت قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين سجدة. إذا مجرد القبول مهم. قرأت عائشة يوما أو كما مثلا يقرأ هذه الآيات والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة.
قالت يا رسول الله ذلك الرجل يذنب الذنب ويخشى ألا يغفر له.
قال لا يا عائشة لا يا بنت الصديق ذلكم الرجل يأتي بطاعات وصلوات وصدقات قد أداها ويخشى ألا تقبل منه بيد العمل. وزي ما قلنا استقام مع العمل وأدى العمل على مراد الله عز وجل واتبع للنبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك خائف وجهه أقبل أم لم يقبل. إن عندنا ما شاء الله نتكلم حق وقد يكون والعياذ بالله من أفجر خلق الله إن الموجود اختلف. كان السلف رضوان الله عليهم كانوا يصلون إلى مراحل من العبادات الإنسان يحار كيف كانوا يؤدونها
يحار
يعني مشروع تقول زوجته كان يأتي إلى فراشي زحفا من طول القيام كسر خلاص يصحى عدول الليل. كان بعضهم في الشتاء يطلق الفطور وفي الفجر أوضى حر نار ليه
سميناه عشان يعرف ازاي يقيم الجوائز ويؤدبها لله عز وجل. يزيد الرقاشي كان من العباد فضعت عيناه قال له عينان جميلتان قيل اين عيناك الجميلتان
قال ذهب بهما بكاء الاسحار وطول القيام واحتسبهما عند الواحد القهر.
شيء عجيب.
قام النبي صلى من الليل فانسل فخرج الى المنزل فتبعته عائشة ظنت انه ذهب الى احدى نسائه
مسجد ظلمة مشى بالراحة فإذا هي تضع يدها على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو ساجد وقد بل الثرى الأرض تبلل من شدة وكثرة البكاء.
فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ذريني يا عائشة أتعبد لربي ذريني أتعبد لربي. فقالت رضي الله عنها والله إني لأحبك وأحب ما يقربني لحبك.
فقال نزلت علي الليل آيات الويل ثم الويل من قرأها ولن يتأمل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
وبعد ذلك
سبحانك فقنا عذاب النار.
يعني بعد التفكير والقيام والسجود والركوع يخافون من جهنم
من النار.
كان بعض السلف يقول ذكر جهنم افقد علي معايش لا اعرف اكل ولا اشرب ولا اهنى بحياه قط.
مشكله جهنم مشكله بسيطه
مشاكل الدنيا تتحل اما مشاكل النار لا تحل.
وقودها الناس والحجار مشكلة أدلة الأوائل. فهل فكرت
إن ممكن كل الطاعات يسمع مع السلامة ويؤخذ العبد بالقرائم ويرقص النار إلى أم الهاوية
من يجير
لا مجير إلا الله.
فمن الآن أصلح العمل إذن موضوع العبادة موضوع خطير.
كيف نصلح هذه العبادة؟ كيف نكون هذه العبادة؟ كيف ننكسر بين يدي الله عز وجل؟ كثير من الناس يقتصر على عبادة واحدة يمسك حاجة معينة.
لا،
إن أردت أن تواصل السير فاجعل إلى الشارع واسع شوية، لأنك لو مشيت من زوال ممكن يضيق بك تمتد ما تعرفش تمشي تتخبط وقت تتفتح ما تعرفش تواصل. لكن واسمع الطريق شو فلا ست حارات سبع حارات عشر حارات عشان تمشي هنا وهنا وهنا وتتدرج الى ان تواصل السير.
وسع دائرة العبادة من صلاة وصيام وذكر وعبادات وحسن معاملة وهو الى اخره.
عليك صدقات وقربات اعمل المعروف اصنع المعروف في اهل وفي غير اهل جد حتى بالقليل بالقليل، ولو أن تلقى أخاك بوجه صلب، جد حتى بالنية، فإن العبادات كثيرة. جاء رجل وقال: يا رسول الله، إن شرع لتحفة ثقلت علي أو كثرت علي، فمرني بأمن أتشفى الزيت أو القليل، لكن أمشي فيه وأورد أجري فيه أحس الواقع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، واصل على ذكر، فإن الذكر يقوم القلب ويصلحه، فإذا صلح القلب أصلح الجوارح وقومها. لنفس باقي العبادات ما شاء الله. كان شيخ الإسلام بن تيمية يجلس من بعد الفجر إلى ما شاء الله. فكان ابن ابن خلق قال: فسألت يوما يعني لما تطيل هذه الجلسة؟ فقال: يا بني، هذه غدوتي وطعامي وزادي في أول يوم، ولولاها ما تقويت على مواصلة اليوم. شعرف هو الإنسان الجلسة دي تخليها كده، وأعرف أكمل باقي النهار طاعة لله عز وجل. أيها الأحباب، للعبادة لذة لا يعرفها إلا من ذاقها، لذة طعم عجيب
لا يوصف. مهما حاولت الوصف فلم تستطيع، فكيف لو وصفته لمن لم يذق؟
واحد ما عرفش العباد الخلق ولا عارف طعمها ولا ذاقها، عشان توصفه طعمها حلو يعني حلو؟
لم تستطيع ان تصفها لمن لم يتذوقها. لكن لو الاثنين ذاقوا العباد ممكن يصفوها بعض.
يقول له: شفت بقى القيام شكله ايه، والصيام شكله ايه، والذكر شكله ايه. يصف بعضهم لبعض لذة في العبادة. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله،
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. تخيل بقى،
يعني قال ابن القيم رحمه الله:
أعظم المصائب في الدنيا، المصائب اللي هي الدنيوية العادية،
العمى بعد الرجل. واحد كان بيشوفه فجأة راح عينيه، طبعا دي من أعظم مصائب الدنيا.
وأعظم منها
الضلالة بعد هدى، والمعصية بعد فقاء. واحد يستطع كده الإيمان وإلى طعمه جميل،
وفجأة
انقلب، يعني بدل ما كان عمال يشرب مية معدنية بدأ يشرب من البكبوسات والعسل، معلش ده صلى فرق كبير جدا بين اللي يشرب ماء معدني صافي وبين من يشرب فضلات العباد والناس.
فمن ترك العباده وذل الطاعه لله عز وجل وتحول لغيرها
لا تسل عما يعتريه من كرب، وعما هو فيه من هم وغم لازم لا ينفق. والله لو قال ما قال انه سعيد لكذب، فان السعاده كل السعاده في طاعة الله عز وجل. فالإنسان قد يستطعم الشراب وقد يستطعم الطعام، يقول هذا جيد وهذا قبيح، هذا حلو وهذا مر. كذلك العبادة طعمه يختلف.
والإنسان كلما تعود على أكل الحلو
واستطعمه خلاص تميز، لا يفارقه ولا يتركه. لذلك انظر لأهل الإنفاق والعياذ بالله، المنافق ذاق طعم الإيمان بس لحظة ثم انقلب ترك خلاص،
فقل ان يعود.
كلما اضاء لهم مشوا فيه في نور واضاءه اشرقت على القلب مشي شويه،
واذا اظلم عليهم قاموا، فلما عجز ان يتم النور
عاش في ظلمه ومات على الظلمه والعياذ بالله فخبر. فذلك هذه اللذه ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
انظر في نفسك، أرضيت بالله عز وجل رب، رب آمرك ناهيك، ترغب إليه في الشدائد وفي الرخاء، ترغب إلى الملك سبحانه وتعالى في كل أمر من أمورك، إن قلت نعم ذقت طعم الإيمان رضيت،
وإن قلت لا فالويل ثم الويل. هل رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ مش بحب النبي وصل على النبي وكلنا بنحب النبي، كلام ما ينفعش. تراجي فعال، اين انت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اين انت من هديه ودله؟ اين انت من اتباعه؟ ان كنت وقافا متبعا فانت امن، وان كان مجرد شعارات وصيحات وبعيد تماما عن الاتباع فالله المستعان. وبالاسلام دينا، الاسلام ده بقى اللي هو المشكله بتاعتك، الشغل بتاعك، شغلك الاسلام، تجارتك الاسلام، نومك الاسلام، تفكيرك في الاسلام، هل تفكر فيما يحاكي الاسلام الان؟ وماذا لها الاسلام الان؟ فكر كيف كان الاسلام والى اين صار؟ الاسلام يحتاج الى رجال، يحتاج اليك الى فلان وفلان وفلان، حتى ولو كنت ضعيف لا قوه لك. الزعفي لما كان ابا بكر هم الاسلام، ابو بكر رجل ضعيف اسير كثير البكاء رقيق القلب، لا يصلح ليكون قائد ولا امير ولا ملك، كان ضعيف، ولكن ذل العباده جعله افضل خلق الله بعد الرسول، ونال هذه المكانه في كل شيء، تولى الخلافه، خلافه المسلمين. فاذا به اسد غضنفر اطاح بكل رؤوس الكفر. يجيل عمر يقول له يا خليفة رسول الله خفف الموضوع، تسع كفر من كفر وارتد من ارتد وعاد العرب على مكان وانتوى الاسلام، يا نعط البيوت. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة حتى تنفرد هذه السالفة، والله لو منعوني عقالا او عناقا فليؤدونها لرجل لم نقاتلكم على من يعمل. هذا الرجل الضعيف القوي بالله عز وجل رد الاسلام الى بيضته وحمى حمى الاسلام حتى وقفت جيوشه وجنوده على حدود فارس والروم. مشكله مش مشكله عضلات وتخزيقات وتكتيكات واسلحه، مش اسلحه لا ابدا، العبوديه العباده، ان وجد في العباده، ان وجد في العبد الذل لله عز وجل اعزه واظهر قيامه وأبان معدنه حتى يرى الناس أن هذا هو المسلم. حينما كانت الأمة تقيم هذه العبادة لقد نزلت العبادة، فكلما تتخيل أن العبادة ستزول يدكدك الدنيا حتى يردوها إلى طاعة الله عز وجل. أيها الأحباب، وظيفتك العبادة، ما لك وظيفة إلا لله، تقول لي مهندس دكتور مش عارف ايه، وظيفتك العبادة، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، كل الاعمال الثانيه دي ثانويه، سبيل ووسيله للعباده، اشتغل للعباده، تاكل للعباده، تنام للعباده، اي عمل تفعله في العباده، فان كان هذا العمل لا يؤدي الى العباده فهو عمل ماليش لازمه ولا اي لازمه. كل عمل لا يؤدي وظيفه العباده فهو عاريه، لكن لو العمل يؤدي للعباده ما شاء الله. واحد بيشتغل محوره 12 ساعه 40 ساعه وبعدين ما بيصليش كمان، يقول لك عمل خير، عمل خير، هو ده خير. لكن العمل الحقيقي هو ما دلك على الله، بتشتغل عشان تاكل عشان تستعين على طاعه الله عز وجل، بتعمل عشان تنجب ذريه تكون معامله لهذا الدين، تاكل وتشرب وتنام من اجل ان تقيم امر الله عز وجل، كلها وسائل لامر واحد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. غير كده يبقى كل ذلك عاريه. اختم كلامي بكلام جميل وجدته لشيخ الاسلام ابن الجوزي رحمه الله يقول فيه: تعالوا نبكي او نتباكى على الذنوب، فهذا مأثم الاحزان، تعالوا نسكب المدامع ونشتكي الهجران، لعل زمان الوصل يعود كما كان، هذا بياض الشيب ينذر بخراب الاوطان، يا من تخلف حتى شاب قد رحل في الاضعان الضعيمه، يا تائها في فيه التخلف، يا حائرا في بريه الحرمان، نهارك في الاسباب مشغول بالسبب، اما الهدف فلا. ونيلك في الرقاد هذه خسارة عيان إذا ولى الشباب. يا لها من مصيبة إذا ضاع الشباب هو موطن العمل. ولم يربح ففي النشيد يكون الخسران، أملك طويل بعيد وربما هيئت لك الأكثر. قف على كائن شوبة فبحار المعاصي طوفان، ضيعت ربيع الشباب حتى ذبل من معاصيك وضج كل من على ظهرها حي أو فام. فعند أقبال المشيد ندمت على ما قد كان، إن لم يشاهدك رفيق التوفيق وإلا أنت ففي الحرمان حرمان. وقد يرحم المولى من ضعف عن الأسباب، قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم قال أشهد أتبني بناء الخالدين وإنما بقاؤك فيها لو عقلت قليلا، لقد كان في ظل الأراك نقيل لمن كل يوم يختفيه رحيل. روي عن الحسن أنه كان يقول يا ابن آدم إن لك عاجلا وعاقبة فلا تؤثر عاجلتك على عاقبتك، فقد والله رأيت أقواما آثروا عاجلتهم على عاقبتهم فهلكوا وذلوا وصرخوا. يا ابن آدم دع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. يا ابن آدم لا يضرك ما أصابك من شدة الدنيا إذا ادخر لك خير، إذا ادخر لك خير والخير في الآخرة. وهل ينفعك ما أصبت من رخائها إذا حرمت خير الآخرة؟ يا ابن آدم الدنيا مطية، إن ركبتها حملتك وإن حملتها قتلتك. يا ابن آدم إنك مرتهن بعملك وآت على أجلك ومعروض على ربك، فخذ مما في يدك لما بين يديك وعند الموت يأتيك الخبر. يا ابن آدم لا تعلق قلبك بالدنيا فتعلقه بشر متعلق، حسبك أيها المرء ما بلغك المحل الجنة والصلاة في الآخرة. يروى عن مالك بن دينار هذه القصة أنه كان ماشيا في بعض أزقة البصرة إذا هو بجانب من جوار الملك راكبة ومعها الخدم والمماليك، فسمع مالك شسها خلفه فالتفت إليها وهي راكبة فرأى زهرتها وهيئتها وحالها، فنادى أيتها الجارية هل يبيعك مولاك؟ فلما سمعت منه تلك الكلمة نظرت إليه فرأت عليه عباءة خالصة بالية وله هيئة حسنة وتواضع وسكينة لله عز وجل، فعجبت من أمره وحاله. فقالت للخادم امسكوا به وأتوا به معي، فأمسكوا به حتى جيء به ودخل على الملك. فقالت الجارية مولاي لقيني هذا الشيخ، ذلكم الشيخ الكبير فقير وعليه عباءة والسبانية، فنظر إلى حسني وجمالي وبهائي وكمالي فقال هل يبيعك سيدك؟ فضحك مولاها أي الملك ثم قال لها وأين هو؟ قالت هو ذا، فجيء به. فدخل مالك ولم يعرف الرجل أي الملك، فلما وقف بباب مجلسه إذا هو ببيت مملوء بضروب من الوطأ والمستكبر، وإذا هو بصاحب الخصر قاعد على مرتبة عظيمة وفراش مزير، فجعل مالك ينظر إليه فقال مالك ادخل، فقال له الشيخ لا أدخل حتى تزيل هذا الغطاء وتنزع هذا الفراش وتطفئ عني هذه الفتنة حتى لا أنظر إليه. ففعل الله لأن الله ألقى هيبته في قلبي. ثم قال له بعد أن حلت هان قد فعلت ما أمر، قال لا والله حتى تنزل من على كرسيك وتجلس بجوارك. ففعل. ثم قال حاجتك أيها الشيخ؟ قال جاريتك التي دخلت عليك الساعة تبيعها لي؟ فقال وصاحب الخصر وهنك ما تبتاعها به مني عندك الثمن؟ قال وما ثمنها؟ فقال له الملك إن من شأنها وقدرها وحالها ومالها كيس وكيس وكيس فيتساوي كذا وكذا ألف. فقال مالك والله ما تساوي عندي نواتين مسوتتين، مش التمرة لا النواه مسوتة. فضحك الملك وضحكت الجارية وضحك الجوار والخدم من ورائه. فقال مالك: ما الذي أضحككم؟ قال صاحب البيت: وكيف كان ثمنها بهذه الخسافة عندك؟ ازاي وصل ثمنها لنواتين مسوستين؟ بل النواتين المسوستين اغلى. قال مالك: لكثرة عيوبها، فيها عيوب كثيرة. قال: ومن علمك بعيوبها؟ قال: انا اعلم من عيوبها ما لم تعلم عنك. قال: علمني واوقفني عليها. فقال مالك: انها ان لم تتعثر تغيرت، وان لم تستك تبخرت، يعني بقاها بقت وحش، وان لم تغتسل بضرت، بحيث تبقى منسنه، وان لم تنتشط خمنت وشعرت، وان عمرت عن قليل هرمت وهي ذات بخار وبصاق وحيض وبول وغائط واقدار جمله وافات بينه، ولعلها لا تريدك الا لنفسها، ولا تحبك الا لتمتعك بها وتمتعها بك، فلا تفي بعهدك ولا تصدق ودك وعهدك، ولا تخلف عليها احد من بعدك الا راته مثلك، بل ربما مدحته عنك، قل هو انت احسن منه. وانا اجد بدون ما سالت جاريه خلقت من سلاله الكافور، ولو مزج بريجها البحر الاجاج لفار، ولو دعي ميت بكلامها لعجاب، ولو بدا معصمها للشمس لاظلمت دونه، ولو برز لسواد الليل لقطع نور، ولو واجهت الافاق بحليها وحللها لتزخرفت، ولو نفخ ريح دوائرها على الارض وما فيها لتعصرت، فهي العطره الشكله المغنقه المنجكه المتنسقه التي نشات في رياض المسك والزعفران وغليت بماء التسنيم، فلا يكشف بالها ولا يحول حالها ولا يخلف عهدها ولا تبدل ودها ولا يتوقع قدرها، فايهما حق بالرفقه وبالغلو ايها المغرور؟ قال التي والله وصفت كما ثمنها يرحمك الله، كم ثمنها؟ قال: اليسير المبذول قليل من الثمن، ان تتفرغ ساعة من ليلك تستدل بها بين يدي الله، فتقوم فتصلي ركعتين تخلصها لربك، وان تضع طعامك بين يديك فتذكر جائعا فتؤثره لله على شهوتك، وان تخطب الطريق فتلتقط منه حجرا او احجارا او مدرا فتلقيه على جانب الطريق، وان تحرك لسانك بصيغ الكلام او بذكر الله عز وجل، وان تقطع ايامك باليسير من القوت، وترفع همتك عن دار الغفله فتعيش في الدنيا عيش القنوع راسخا، وتاتي غدا يوم القيامه امنا، وتنزل على الملك الاكبر ربك مخلدا خالدا في جنه عرضها السماوات والارض. عند ذلك قال الملك: يا جارية أنت حرة لوجه الله عز وجل، وقيل تنفس حتى كان من العباد. أيها الأحباب، ما أحوجنا إلى الصدق إلى الذل في العبادة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها، وأن يوفقنا جميعا إلى طاعته، وأن يجعلنا من أهل جنته، وأن يختم لنا بخير حال. اللهم أمين، اللهم أمين.